أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة رقم 7. يقول السيد قدس سره: يعتبر في القاضي أمور. الكلام نحن لازلنا في باب القضاء وكتاب القضاء، وبينا تعريف القضاء، قلنا هو فصل الخصومة بين المتخاصمين، يعني الحكم بثبوت دعوى المدعي أو بعدم حق له على المدعى عليه. هذا يكون من قبل القاضي. القاضي الذي يحكم ويفصل الخصومة له شروط. الأول، طبعا الشروط المذكورة 8. الأول البلوغ بلا إشكال طبعا ولا خلاف، ويدل عليه صحيحة أبي خديجة، معتبرة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال، صحيحة الجمال أو صحيحة أبي خديجة. قال أبو عبد الله عليه السلام: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا، إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور والجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم، انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. فهذا هو الشرط الأول، أنه البلوغ، لأنه غير البالغ لا يقال عنه رجل، قال إلى رجل منكم. زين، بالإضافة لأنه بلا إشكال بلا خلاف الاتفاق. الشرط الثاني العقل، أيضا بلا خلاف ولا إشكال، هذا واحد. اثنين الانصراف، ما دل على، نعم، على نفوذ الحكم عن المجنون، هذا منصرف عن المجنون. فالقاضي الذي يحكم عن الآخرين ويحكم للآخرين ويفصل ويبين الحكم، هذا منصرف عن المجنون كما هو واضح. الشرط الثالث الذكورة، أيضا بلا خلاف ولا إشكال، بالإضافة إلى صحة الجمال، إلى رجل، فهذه ذكورة. الشرط الرابع الإيمان، وطبعا هذا أيضا بلا خلاف ولا إشكال، هذا واحد. اثنين صحيحة أبي خديجة قالت إلى رجل منكم، زين، هذا واحد. اثنين هذا يعتبر من ضروريات المذهب. فإذن هذه إلى الآن شروط 4: البلوغ، العقل، الذكورة، الإيمان. الشرط الخامس طهارة المولد، أن يكون ابن حلال، ليس أنه ابن زنا. طبعا ذهب بعض الفقهاء من الإمامية استنادا لبعض النصوص أن ابن الزنا هو كافر. هسه وإن كان هذا الرأي خلاف المختار وخلاف لعله المشهور، ولكن من يقول بأن ابن الزنا هو مصداق من مصاديق الكافر، فبالتالي هذا كيف القاضي لابد أن يكون مسلم، على الأقل على الأقل مسلم، ولكن نحن ذكرنا أن يكون مو فقط مسلم، مؤمن. مؤمن يعني من الاثني عشرية، الإيمان هنا بمعنى المصطلح الفقهي. فالكافر أصلا ليس بمسلم فضلا عن الإيمان. المهم هذا واحد. اثنين الدليل على طهارة المولد بلا خلاف ولا إشكال، وأيضا هناك مستند آخر أنه ابن الزنا، أن ابن الزنا لا تقبل شهادته، واحد، وليس له أن يأم الناس، يعني ما يصير في شروط إمام الجماعة، لابد أن لا يكون ابن زنا، وكذلك الشهادة، زين، كما يأتي في باب الشهادات. فإذا كان أنه يشترط طهارة المولد في الشهادات وفي إمام الجماعة، فمن باب أولى لمن يتصدى للقضاء، لأن يعني القضاء بعد منصب أعظم وأخطر من إمام الجماعة ومن الشاهد. هذا هم دليل. الشرط السادس يقول السيد العدالة، يعني بالغ، عاقل، ذكر، مؤمن، طاهر المولد، عادل، أيضا بلا إشكال ولا خلاف. ونفس الأدلة التي ذكرناها توا أنه يشترط في إمام الجماعة العدالة ويشترط في الشاهد العدالة، فمن باب أولى يشترط في القاضي، لأن القاضي منصب أخطر. هذا أيضا أمر. الشرط السابع هو الرشد، أن يكون رشيدا. أيضا للانصراف كما تقدم في المجنون، زين قلنا العقل فما يصير مجنون، كذلك ما يصير غير الرشيد. السفيه حال المجنون تصرفاته غير عقلائية، بالإضافة لعدم الخلاف، فلا بد أن يكون رشيدا. الشرط الثامن والأخير يقول السيد الاجتهاد. والاجتهاد لم يفصل السيد قدس سره بين قاضي التنصيب وقاضي التحكيم، وذكرنا في الدرس السابق، باعتبار أنه يرى أن هذا الشرط وأنه يعتبر اجتهاد في القاضي بنوعيه، قاضي التنصيب والمنصوب وقاضي التحكيم. هذا هو الشرط الثامن. زين، طبعا ذكرنا أنه هذا الشرط وهو الاجتهاد في قاضي المنصوب بلا خلاف، وفي قاضي التحكيم هو المشهور. نعم غير المشهور ذهب لعدم اشتراط الاجتهاد ببعض الأدلة، ولكن هذا خلاف المختار. جيد، ثم يقول السيد: بل الضبط على وجهين، يعني مو بس اريد مجتهد، اريد عنده ضبط، على وجهين منضبطا ضابطا. بل الضبط، هذا الضبط اللي اخذناه ايضا في باب الاجتهاد والتقليد في الجزء الاول من المنهاج، بل الضبط على وجهين. هسه هاي مسألة خلافية، البعض الذي يقول على الضبط يقول لانصراف الدليل عن غير الضابط كما عليه جماعة وهو غير بعيد، وإن كان البعض استشكل أنه في اشتراط واعتبار الضبط، والبعض تمسك بالإطلاق، ولكن هذا هو رأي السيد الخوئي رحمه الله. بل الضبط على وجهين. ثم يقول السيد رحمه الله: ولا تعتبر فيه في القاضي الحرية، يعني يمكن أن يكون القاضي من العبيد، هسه هذه مسألة ميتة، ويمكن أن يقال أنه للعلم بعدم الفرق بين الحر والعبد في أمثال ذلك من المناصب الإلهية، ولكن قد يقال لا دليل لفظي على ذلك، فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن. ولأجل ذلك ذهب الشيخ في المبسوط إلى اعتبار ذلك، ونسبه صاحب المسالك ونسبه نسب على الرأي صاحب المسألة إلى الأكثر. فالمسألة أولا خلافية، وبينا مستند كل من القولين. زين، ولا تعتبر فيه الحرية، وقلنا المسألة ميتة، كما لا تعتبر فيه في القاضي الكتابة ولا البصر. أيضا نفس الكلام ونفس الخلاف ونفس المستندات تقريبا في العبد والحرية. زين، فبالتالي أنه هذا المنصب لا يفرق بين كونه يعرف الكتابة ولا يعرف، يعرف يبصر أو أعمى، المدار على أنه مجتهد، والمدار على البصيرة. والبعض قال لا، ما عندنا هيك إطلاق، فبالتالي تمسك بالقدر المتيقن، يكون عنده صاحب أن يعرف يكتب، يكون بصير، لأن البصير يدخل في شيء من القضاء. المهم، السيد رحمه الله يقول: لا تعتبر فيه في القاضي الكتابة ولا البصر، فإنه راح يبين المستند، فإنه يعني لأن العبرة بالبصيرة، كأنه مستند لعدم اشتراط ذلك. إذن السيد الخوي رحمه الله ثلاث أمور عنده غير معتبرة، للحرية ولا الكتاب ولا البصر. هذه هي الشروط الثمانية مع شيء من مستنداتها والأقوال المقابلة لها. مسألة رقم ثمانية، يقول السيد: كما أن للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبينة وبالإقرار وباليمين، كذلك له للحاكم يعني القاضي أن يحكم بينهما بعلمه. هسه هذا القاضي الحاكم بماذا يحكم؟ بأي طريق؟ وما هي الطرق المعتبرة عنده، زين، التي يحكم من خلالها؟ أولا يقول السيد كما يعني هذا مفروغ منه، كما أن للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبينة. ليش؟ يعني وباليمين وبإقرار. أما البينة واليمين فللروايات الكثيرة إنما أقضي بينكم، يقول صلى الله عليه وآله إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، جمع يمين. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر وما شاكل ذلك. فهذا من الواضحات، النصوص الدينية بلا خلاف بلا إشكال، الأدلة واضحة في هذا المجال أن الحاكم نعم يحكم بين المتخاصمين ويفصل بين المتخاصمين بمن؟ بالبينات والأيمان في الأدلة الواضحة خصوصا النصوص. وبالإقرار طبعا لا شك ولا ريب أن الإقرار هو حجة، وأدلة الإقرار إقرار العقلاء على أنفسهم حجة وهكذا. بعد غير ذن الثلاثة اللي هن أدلة واضحة وما بها ريب وما بها خلاف، يقول السيد كذلك له للحاكم للقاضي أن يحكم بينهما بين المتخاصمين بعلمه. يعني مو فقط عندنا طرق ثلاثة بينة يمين إقرار، لا كذلك الحاكم إذا كان عنده علم من طريق أو آخر يحكم بعلمه يصير. طبعا المسألة فيها شيء من الخلاف، وين ادعى صاحب الجواهر بلا خلاف معتد عندنا هكذا أقول، بالإضافة للنصوص الجزء 40 صفحة 86. وبعض قال لأنه من الحكم بالعدل بالقرآن أن تحكموا بالعدل، والحكم على وفق العلم اللي هو حجية ذاتية كما هو واضح في علم الأصول مذكور أن العلم حجية ذاتية، فالحاكم يحكم بعلمه لأنه حكم بالعدل المأمور به في غير واحد من الآيات والروايات. هذان مستندان على أنه للحاكم أن يحكم بعلمه. نعم هناك من ذهب إلى أنه أن الحاكم يحكم بعلمه بالنسبة لحق الناس، هذا قطعا ولا ريب. أما في حق الله يوجد قولان، نعم يوجد قولان في هذا المسألة، مو خلافية مسألة أنه غير خلافية وليست خلافية وإجماعية، لا. المهم فإذا هنا سيد أخوي ماذا يقول؟ ولا فرق في ذلك، يعني الحاكم يحكم بين المتخاصمين بعلمه بين حق الله وحق الناس، أما حق الناس هو قطعا ولا ريب، فيأتي أنه عدم الخلاف وأنه حكم بالعدل وهكذا كل الأدلة واضحة. أما حق الله نعم هذا أكو هناك قولان، الجزء 40 من الجواهر صفحة 88، أصحهما القضاء يعني لا فرق، وهو رأي المختار أيضا رئيس الأخوي رحمه الله، وفي الانتصار والغنية وظاهر السرائر الإجماع. على كل حال يعني في حق الله أكو قائل بالخلاف، أما حق الناس لا. المهم فإذا هناك أربعة طرق يعتمد عليها الحاكم، الأول البينة، الثاني اليمين، الثالث الإقرار، الرابع بعلمه، لا فرق بين حق الله وبين حق الناس. ثم يقول السيد هنا فد استثناء، نعم لا يجوز إقامة الحد، سيأتي الكلام في الحدود، ذكرنا البارحة أنه الكلام في هذه الأبواب وعددناها القضاء والشهادات والديات والحدود، ذني أبرز الأبواب الأربعة، أربعة أبواب زين نتكلم فيها. نعم لا يجوز إقامة الحد قبل مطالبة صاحب الحق، نعم مسألة مهمة، ما يصير يقيم الحد قبل مطالبة صاحب الحق وإن كان قد علم الحاكم بموجبه، نعم بموجب الحد، الحاكم يعلم أنه هذا قتل هذا عمدا مثلا، ما يقوم بالقصاص أو في شيء آخر إقامة الحد إلا أن يطلب منه صاحب الحق. هذا يأتي الكلام عنه في الحدود، يقول السيد رحمه الله على ما يأتي، هذا استثناء. مسألة 9 يقول السيد رحمه الله يعتبر في سماع الدعوة، احنا عندنا متخاصمان عادة أحدهما مدعي والآخر مدع عليه، ليش قلنا عادة؟ لأنه هناك مورد أن يكون كلاهما مدعي فيدخل في باب التداعي. المهم يعتبر في سماع الدعوة أن تكون، ومن يسمع الدعوة؟ الحاكم، أن قاضي أن تكون على نحو الجزم، يعني يكون المدعي من يدعي يدعي على عن أنه يدعي يقول هذا فعل كذا، هذا سرق مني كذا، هذا حقي يمه، بس كون يجزم، نعم، مو متردد ولا ظان ولا شاك. فالشاك والظان والمتردد لا يسمع منه. قال ولا تسمع الدعوة إذا كانت على نحو الظن والاحتمال والاحتمال. فهنا يجي واحد يشك أنه واحد أصدقائه، أحد جوارينه، أنه قد سرقه، زين يشك، فالحاكم ما يسمع من عنده، لأن هذا شك. متى ما جزم أن فلان سرقه، أن فلان تعدى عليه، أن فلان حق يمه وهكذا، أي نعم يسمع منه. أما مجرد شك أو تردد أو ظن لا يسمع منه. طبعا النكتة في ذلك باعتبار أن المنكر وهو المدعى عليه هو ما كان مع الأصل والأم أو الأمارة، فبالتالي المدعي يكون خلاف الأصيل، يكون خلاف الأمارة، وهذا فلا يسمع منه الظنون والاحتمالات. ليش؟ لعدم تقديم هذه الأمور من الظنون والاحتمالات بوجه على الأصول والأمارات. نعم الجزم يسمع منه، هذا في شيء في نكتة لطيفة، أنه لماذا ما نسمع من المتردد، وكيف نسمع من المتردد ومن الشاك والظان؟ حتى لو ثبت شكه وثبت ظنه يبقى ظن ويبقى شك، وهذا ليس بحجة، فهذا ليس بحجة، فلا بد أن يجزم بذلك. هذه المسألة واضحة إن شاء الله، وهذه تفيدنا في مسائل قادمة مهمة، أنه المدعي لا يسمع منه إلا إذا كان جازما، مع كوني عند احتمال أو ظن أو تردد هذا لا يسمع منه. مسألة رقم 10، يقول السيد، هاي المسألة رقم 10 طويلة ومهمة، يعني مو طويلة كلش بس هي هو شوية طويلة. يقول إذا ادعى شخص مالا على آخر، مال يعني كل شيء له مالية، المال هذا نكتة مهمة، أنه المال لا ينحصر في النقود مثل من الريال أو الدولار أو الدينار، لا، المال المقصود في الفقه هو ما له مالية، كالكتاب والموبايل وال يعني أمور كثيرة، وحتى النقود، سبحة، ميز، وهاي كل شيء له مالية، بيت، عرصة، كذا، كل شيء له مالية، هذا يسمى مال. فهنا يقول السيد إذا ادعى شخص مالا على آخر، زيد يدعي أن له مال على بكر، زيد على بكر، هذا مثالنا، فالآخر اللي هو بكر لا يخلو من أمور ثلاثة. زيد شي يقول؟ يقول ياب عندي حاجة، يعني حاجة مالية، حاجة 50,000 دينار، كتاب، موبايل، كذا، عندي حاجة عند بكير. فبكر هنا إما يعترف، يقول نعم لا يخلو، إما أن يعترف له، نعم نعم زيد كتابة يمي، زين، أو موبايل يمي، أو أمانة مالته مليون كذا يمي، أو ينكر يقول لا 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 لا، هذه الصورة الثانية، إما يعترف بالدعوة من المدعي، أو ينكر يقول لا ما عنده أي شيء يمي، زين، أو يسكت لا يعترف ولا ينكر. إذن هذه صور ثلاثة مهمة، كل واحدة إلى حكمها الخاص. يا بشون يسكت؟ بمعنى أنه لا يعترف ولا ينكر، فهنا صور ثلاثة. الصورة الأولى وهي اعتراف المدعى عليه، بعدين ما نسميه منكر، ما دام معترف أنه اعترف هذا يسمى مدعى عليه، يعني مدعى عليه قد يكون معترف يعني مقر، قد يكون منكر، إيه، قد يكون ساكت، زين، فهذه النكتة لطيفة. ليس معنى المدعى عليه أنه مساوق المل للمنكر، لا، عادة المدعى عليه يكون منكر، وإلا قد يكون غير منكر، قد يعترف، قد يسكت، هذا ما يسمى منكر. المهم هاي مسألة مهمة، هنا هذا المدعى عليه إما أن يعترف أما أن ينكر وأما أن يسكت. أما الصورة الأولى اعتراف المدعى عليه، هنا بعد هذا واضح، إذا المدعى عليه اعترف بعد وينكو طلايب وشجار وخصومة، رأسا الحاكم شو يقول؟ ثبتت الدعوى للمدعى عليه على المدعى عليه، ثبتت الدعوى للمدعي على المدعى عليه لزيد على بكر. ليش؟ لاعتراف المدعى عليه بالدعوى، بدعوى المدعي، والإقرار، هذا إقرار، والإقرار حجة بلا ريب ولا كلام. فيحكم الحاكم على طبقه، نعم، على طبق دعوى المدعي لاعتراف المدعي عليه، المدعى عليه به بالدعوى، ويؤخذ به. طبعا هذا استقرار السيرة العقلائية على نفوذ إقرار المقر على نفسه، وقد أمضى الشارع هذه السيرة بالإضافة للنصوص. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية يقول السيد إنكار المدعى عليه. هاي الصورة الثانية، يعني المدعى عليه مو ما يعترف، وهو عادة يكون المدعى عليه زين ينكر، نعم، عادة إنكار المدعى عليه. هنا ماذا يحكم؟ في الصورة الأولى واضح، بعد اعترف وأقر والمسألة واضحة، بعد الحاكم يحكم بثبوت الدعوى والحق الملي للمدعي والاعتراف المدعى عليه. أما الصورة الثانية، المدعى عليه وهو بكر ينكر، يقول عمي هذا زيد يدعي دعوة باطلة، ما عنده شيء يمي، وهكذا. إنكار المدعى عليه، هنا ماذا يفعل الحاكم؟ فيطالب منه الحاكم القاضي المدعي بالبينة، أو نقول فيطالب المدعي باعتبار الفاعل ما مذكور، فيكون المبني للمجهول، والمقصود منه ليش حذفه؟ لأنه واضح الفاعل، وهو كلامنا بالقاضي والحاكم. المهم، إما فيطالب الحاكم المدعي أو فيطالب المدعي. فيطالب الحاكم المدعي بالبينة. ليش؟ هذا الأدلة والنصوص كثيرة بلا خلاف أن البينة على المدعي، فهنا يطالب بالبينة. فإن أقامها، أقام المدعي البينة، حكم على طبق البينة، لأن قلنا إنما أقضي بينكم بالبينات، فبالتالي المدعي زين ادعى شيء والمدعي عليه أنكر، فهنا دعوة إذا كان صار دعوة وإنكار زين، فصار المدعي عليه هنا منكر، فيطالب أولا المدعي بالبينة، إن أقامها فبعد انتهى الموضوع، أن الحاكم يحكم على وفق البينة، إنما أقضي بينكم بالبينات كما ورد في النصوص على طبقها. فبعد زيد يثبت له الحق بأن له المال عند بكر، فيطالب بكر بالمال، وإلا إذا ما كان المدعي ما عنده بينة، نقول البين على من ادعى واليمين على من أنكر، هذا بعد واضح النصوص، فبالتالي ماكو بينه، وين نروح؟ لليمين، وإلا حلف المنكر، يعني المنكر شنو؟ المدعي عليه، قلنا كلام بالمنكر بصورة ثانية، فكون يحلف البين على من ادعى واليمين على يمين على المنكر، حلف يعني يمين، وإلا حلف المنكر، زين. فإذا أولا كلامنا بالصورة الثانية أن المدعي عليه منكر وليس معترف وليس ساكت. اثنين، إذا منكر يطالب المدعي بالبينة، إذا أقام بينة فانتهى الموضوع، فصار الحق إنمل للمدعي على وفق البينة، إذا ما أقام بينة فنجي إنمل للمنكر، نقول له يابا اليمين على المنكر احلف. إذا حلف هنا، فإن حلف 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 زين، فإن حلف سقطت الدعوة. سقطت الدعوة يعني شنو؟ يعني المنكر من بعد ما المدعي ما عنده بينة، المنكر يقول والله ما يطلبني أو لا عنده شيء لي، قسم حلف، ما دام حلف سقطت الدعوة، يعني الثاب أن المدعي ليس له حق. يعني عرفني القضاء شنو؟ الحكم بثبوت دعوى المدعي أو بعدم حق له على المدعي عليه. إذن عدم حق للمدعي على المدعي عليه. ليش؟ لأن البين على من دعا ما عنده بينه، اليمين على من أنكر، اليمين حلف الرجال، فإن حلف سقطت الدعوة. هنا أكفت نقطة لطيفة مهمة جدا، هنا يترتب عليه حكم آخر، مو فقط سقوط الدعوة، يعني المدعي يقول يا بقى أنا فلان موبايلي يمه زين، أو أطلبه مليون أو كذا مال وما عندي بينة، نجي للمنكر حلف سقطت الدعوة، يعني بعد شنو؟ المدعي يروح لأهله، سقطت دعوته بعد ما له حق. وهنا يترتب حكم آخر، هذا الحكم الآخر هناك مطلب يعرف ومصطلح يعرف بالمقاصة. المقاصة انا اطلب فلان او عندي مال عند فلان وما يقبل يعطيني اياه، سواء ماديا مال نقد كذا، فشيء ماديا من فلان وما يقبل يعطيني اياه زين ويماطي، وعنده امكانيه يسددني او يرجع المال اللي مالتي يمه، مثلا العين كان يكون امانه او وديعه او دين يسدد ديها، عنده امكانيه بس يماطل وينكر وما يقبل. هنا جاءت الشريعه المقدسه كما سياتي ان شاء الله في المثال القادمه، انه يقدر ياخذ من امواله من دون علمه مقاصتين. هذه المقاصه قد تسقط، ما الحق وين؟ إذا أقام المدعي دعوى على المدعى عليه ولم يكن للمدعي بينه والمدعى عليه حلف، هنا بعد ليس للمدعي أن له الحق في المقاصة. وهذا ذكرناه في موردين في الرسالة العملية للمنهاج الصناعي الثاني الله يحفظه. المورد الأول اللي ذكرناه في باب في الجزء الثاني في باب الغصب في مسألة 886، هناك مسألة 886 إذا تقروها في باب الغصب تذكر أنه له حق المقاصة، يأخذ من عندي زين، باق من عندي، أكو فد حاجة مالتي يمم يقبلي، صار غصب، هذا غصب زين. فبالتالي إذا غصب الحق أقاصة ما لم تأتي الدعوة، هاي الدعوة سقطت عن المقاصة. والمورد الثاني في باب اليمين الأيمان والنذور والعهود في الجزء الثالث من المنهاج، هناك في اليمين هناك في مسألة من المسائل اللي رقمها 684 أيضا ذكرنا هناك هذا اليمين نوع من أنواع اليمين اللي هنا في الدعوة لازمها وثمرتها، ثمرة من ثمراتها تسقط حق القصاء حق المقاصة. أنا أطلب أخويا 1,000,000 دينار زين، هو ينكر يقول ما تطلبني، فأنا ما دام أدري بي أطلبه أقدر أخذ من فلوسه من دون علمه، لكن اذا رحت للحاكم الشرعي زين ودعيت هاي الدعوه بان اطلبه 1,000,000 وهو ينكر، والحاكم الشرعي قال ما عندي انا بينه، قال لي بين عندك، قلت له لا، قال لي انك احلف، اذا حلف المنكر وهو مثلا اخويا صديقي بعد ما له حق خاص. هاي مساله مهمه. هنا يقول ماذا يقول؟ فان حلف سقطت الدعوه، هاي خلصنا هذا المطلب الاول، ولا يحل للمدعي بعد حكم الحاكم التقاص من مال الحاليف، بينما لو ما حاكم الحاكم، لو ما مقيم الدعوة أصلا هذا المدعي يقدر يقاصه يأخذ من أمواله من دون علمه. هاي مسألة مهمة شرحناها إن شاء الله بشيء من التفصيل. إذن الصورة الثانية، إذا كان المدعي عليه منكر فأول ما يوجه الحاكم للمدعي يقدر يبينه، إذا ما عنده بينه يروح للمنكر يقول له أحلف، إذا حلف سقطت الدعوة واحد. اثنين يقول له أنت مو بس سقطت دعوتك، كان عندك حق قبل لا تقيم الدعوة أنه تأخذ من ماله من دون علمه مقاصتين، أما الآن بعد أن قمت الدعوة وحكم الحاكم زين لحلف المنكر وقسم المنكر لأنك ما عندك بينه، بعد مالك حق أن تقاص. طبعا هاي نصوص ايضا انه الدليل على انه يسقط عنه نسقط حقنا في المقاصه، نصوص صفحه 17 الجزء الاول باب مباني تكمله المنهاج، مباني تكمله المنهاج زين. نعم اكو استثناء هنا، شنو الاستثناء؟ يعني قلنا احنا هو الى حق المقاصه المدعي وتسقط المقاصة بهذه الطريقة وهو يقيم دعوة ولكن ما عنده بينة، والمنكر المدعى عليه ينكر ويحلف، بعد سقطت أيضا حقه بالمقاصة كما ذكرنا. لكن أكو استثناء، شو الاستثناء؟ هذا الذي حلف وقسمه المدعى عليه اللي من خلال هذا اليمين سقطت الدعوة أولا وثانيا سقط حق المقاصة، نقول إذا كذب نفسه من طلع من الدعوة ورا يوم يومين قال يا بترانك انت كذبت من حلفي، كذب نفسه. نعم لو كذب الحالف نفسه، بعد ما دام كذب نفسه يقول سيد جاز للمدعي مطالبته بالمال، فإن امتنع حلت له المقاصة من أمواله. طبعا هو من كذب نفسه هذا إقرار على نفسه، فإذا كان إقرار على نفسه فيقدر المدعي طالبه لأنه إقرار، ما دام حلف أنه قال، ما دام أنه قال أنا كاذب، أنا من حلفت كنت كاذب، هذا إقرار على نفسه وأقرأ على نفسه حجة، فإذا يجوز للمدعي طالبه، وإذا طالبه وذاك امتنع المدعي عليه يقدر يقاص. هذا استثناء صحيح، تسقط الدعوة، واثنين تسقط حق المقاصة إذا حلف المنكر، لكن إذا كذب نفسه لا، بعد يرجع المدعي يقدر يطالبه لأنه قرار على نفسه، قرار على نفسه. نعم الدعوة تسقط بس يطالبه، إذا طالبه وما طاب ترجع المقاصة. زين، ليش ترجع المقاصة؟ لرجوعه عن اليمين، فلا يسقط حق المقاصة. وما دل من النصوص على أن اليمين تذهب الحق المدعي منصرف عن هذا الأمر، وهو تكذيب الحالف لنفسه. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة يقول السيد سكوت المدعى عليه. الصورة الأولى اعترف، قال يابا صحيح زيد يطلبني، بكر المدعى عليه قال زيد يطلبني أو عند حاجة مالته يمي كوديعة مثلا كأمان، أو أنا ما أخذ منه مثلا الغصب، يعترف. هاي عرفنا وجوابنا، قلنا أنه هذا الإقرار ويحكم القاضي والحاكم على وفق الإقرار. زين، فيثبت الحق للمدعي على وفق إقرار المدعي عليه. الصورة الثانية قلنا ينكر، وبينا أقسام حكم المنكر. أول شيء بينا للمدعي، إذا عنده بينة ثبت، إذا ما عنده بينة نرجع علما للمنكر، منكر حلف كل زين، سقطت الدعوة وسقط حق المقاصة. الصورة الثالثة المدعى عليه لم يعترف ولم ينكر، ساكت، قال سكوت المدعى عليه. هنا الحاكم ماذا يفعل؟ يقول فيطالب المدعي، يعني فيطالب الحاكم المدعي بالبينة. إذن إلى الآن الخطوة الأولى نفس الخطوة الأولى مع الصورة الثانية اللي قلنا، إذا كان المدعى عليه ينكر فالحاكم يطالب المدعي بالبينة. كذلك هنا المدعى عليه إذا سكت لم يعترف ولم ينكر فيطالب أيضا، ويطالب الحاكم المدعي بالبينة. فإن طبعا هاي فإن قبل فإن لم يقمها، ليش؟ لأنه فإن أقامها ما ذكرها، ليش؟ لأن واضحة، فإن أقامها ثبت الدعوة، طبعا هاي من باب أولى. لأن إذا كان المدعى عليه ينكر وأقام المدعي البينة ثبت الحق للمدعي، فما بالك إذا كان ساكت يعني أصلا ما منكر. زين، صحيح هو ما معترف بس ما منكر، نقول أيضا المدعي إذا أقام بينة من باب أولى. إذا هو منكر المدعي عليه قلنا بإقامة البينة يثبت الحق له، أما إذا كان ساكت هذا من باب أولى. فهذا السيد ما ذكرها، فإن أقام المدعي البينة ثبت الحق له على المدعي عليه ما ذكرها، فإن لم يقمها ذكر هاي الصورة الثانية، وهو أنه المدعي ما عنده بينة، فإن لم يقمها يعني لم يقم المدعي البينة، يقول السيد ألزم الحاكم المدعى عليه بالحلف. يقول علما يلا، طبعا هو واضح البين على المدعي واليمين على من؟ على المدعي عليه. زين، مو إلا منكر. فبالتالي هنا قبل شوية ذكرنا أنه إذا بصورة ثانية إذا المدعي ما عنده بينة نروح علما للمدعي عليه يحلف، البين على المدعي واليمين على المنكر باعتبار أكثر مصادق المدعي عليه يكون منكر، ولا ما خصوصية المدعي عليه ما دام لم يعترف سواء كان منكر أو ساكت، ما دام ماكو بينة فبالتالي ما نقدر نقول ما لحق المدعي، نرجع علما للمدعي عليه يا بأحليف. فإن لم يقمها لم يقم المدعي البين ألزم الحاكم المدعي عليه بالحلف. بس هذا شنو؟ إذا رضي به المدعي، المدعي إذا رضى بأن المدعي عليه يحلف وحد، ومن حق المدعي يقول لا 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 أيها الحاكم ما أريدك تحلفه، لأن إذا تحلفه راح تبطل دعوتي، هذا يحلف ما عنده مانع ما يخاف من الله، فانتظرني لعلي أجد شاهدين أو أجد شاهد أو أجد فالدليل أو أقنع بالمستقبل من هنا وهناك بمشيتين بتخويفين من الله عز وجل. زين، وهكذا حتى يقور، وإذا قرر ثبت حقي. فأنا المدعي زيد يقول المدعي صحيح أنا ما عندي بينة، لكن أيها الحاكم ما أقبل أنه تحلفه، لأن يروح حقي، هم يروح حقي تسقط دعوتي، وهم بعد ما لي حق المقاصة. زين، فأني ما أريد. فهنا الحاكم يلزم المدعى عليه، شوف بالصورة الثانية أن المدعي إذا ما عنده بينة الحاكم مباشرة يجي المنكر يقول له أحلف. زين. أما الصورة الثالثة لا، إذا رضي المدعي يمكن للحاكم أن يلزم المدعى عليه الساكت بمن باليمين. وقلنا ليش؟ لأنه يقدر يقول لي أنا ما أرضى تحلفه، خليني أنه أنا أقنعه أسولف وياه كذا، أبين له بعض الطرق، أخوفه من الله عز وجل، أو لعله أجد بينه المستقبل حتى أثبت حقي. قال إذا رضي به المدعي وطلبه، هاي حسب النصوص طبعا، فإن حلف يعني شنو المدعي ما عنده بينة، الحاكم وجه اليمين إما للمدعى عليه برضا المدعي. أما قلنا من دون رضاه ما يصير، وبينا ليش. أما إذا برضاه حلف المدعى عليه وهو الساكت يعني لا منكر ولا معترف، ثبت الحق المن للمدعى عليه وتسقط الدعوة. فإن حلف فهو شنو، فهو يعني سقطت الدعوة. وإلا إذا ما حلف منه المدعى عليه، زين، فإذا ما حلف فيرد الحاكم الحلف على المدعي. فإذا الصورة الثالثة المدعى عليه ساكت، يجي الحاكم يقول للمدعي عندك بينه، اذا عنده بينه ثبت بعد واضح الحق له، اذا ما عنده بينه الرجع اليمين ان من على المدعي عليه وهو ساكت برضا المدعي. وبينا ليش، اذا ما راضي ما يصير. اما اذا برضاه حلف المدعي عليه الساكت ثبت الحق لمن للمدعي عليه، يعني سقطت الدعوه. اما اذا ما حلف هنا الحاكم يرجع لمن للمدعي يقول له احلف، زين، فالا فرد الحاكم الحلف على المدعي. زين، هذا طبعا حسب ما ورد في النصوص. زين، واما هاي نقطة اخرى، اذا ادعى المدعى عليه الجهل بالحال، اذا ادعى المدعى عليه الجهل بالحال، يعني بكر يقول ما ادري يطلبني ما يطلبني، لان الحالة الاولى قلنا معترف، الحالة الثانية قلنا منكر قال ما يطلبني، الحالة الثالثة ساكت. زين، فمن ساكت والمدعي ما عنده بينه، زين، رجعنا نريد نحلف المدعي عليه، قال انا علي من احلف، انا ما ادري يطلبني وما يطلبني، زين، فشو انا احلف على شيء انا ما ادري به؟ زين، مره هو ساكت ويدري انه ما يطلبه يحلف ثبت الحق على المدعي وللمدعي عليه، ومره يقول والله ما ادري يطلبني ما يطلبني، هنا جاهل، هنا صورتان. فإن لم يكذبه المدعي، المدعي يقول أنا ما أكذبه، زين، يعني أحتمل أنه فعلا جاهل، زين، فليس له إحلافه، ما يصير يحلفه، شلون يحلفه وهو جاهل؟ هو المدعي عليه يقول أنا ما أدري تطلبني وما تطلبني، وهذا ما أدري تطلبني ما تطلبني، أول شيء ما يصير توجه اليمين إليه، لأن أنا قاعد أنت قاعد تقول، يعني ما قاعد أنت تقول أنا كاذب، أنا دا أقول أنا جاهل، أنا تطلبني ما تطلبني ما أدري. فما تقدر تجبرني أنه أحلف. نعم، متى ما كان المدعي يدعي على المدعي عليه بأنه كاذب يقول له أحلف على أنك جاهل ما تدري، فليس له إحلافه. وإلا شنو، يعني يكذب المدعي يقول له لا أنت تدري أنا طلبك، زين، وأنت مو جاهل، أحلفه على عدم العلم، يقول له يلا أحلف أنك جاهل، زين. فهذا هنا معلق كاتب، فإنه لا يمكن إحلافه على الواقع لأنه يدعي الجهل، ولا يمكن إحلافه على عدم العلم، زين، إن صدقه المدعي وهو واضح، وكذلك إن لم يصدقه ولم يكذبه لعدم كون المدعي جازمين، لأن احنا قلنا شنو هنا، قلنا أصلا لا يسمع قول المدعي إلا إذا كان جازما، هنا مو جازم، وقد مر اعتبار الجزم بالدعوة. وأما إذا كذبه المدعي زيد يقول لبكر أنت تدعي أنك جاهل ولكن أنت مو جاهل، أنا كذبك فأحلف أنت جاهل، أحلف أنك مو عالم، زين، ها، وإلا أحلفه على عدم العلم. زين، إذن الصورة الثالثة بها تشقيقات ودقيقة، وبعد ما كملنا أربع مسائل خمسة مترتبة على الصورة الثالثة ولعل حتى على الصورة الثانية. أن الصورة الثالثة أن المدعي عليه ساكت، قلنا البين على المدعي ما عنده، نرجع نحلفه برضا المدعي لازم، زين، إذا حلف فهو له، إذا ما حلف فنرجع نحلف المدعي، هذا كله إذا كان المدعي، زين، ما يدعي الجهل. أما إذا ادعى الجهل فبعد ما نحلفه، ليش؟ إذا كان المدعي يقر بجهله أو ما يدري أنه جاهل ومو عالم يصير يحلفه. أما إذا المدعي يقول هذا المدعي عليه وهو بكر
أنه عالم وليس جاهل وكاذب في ادعاء بأنه جاهل، فيقدر يحلف على أنه جاهل وليس بعالم. وتفصيل الكلام يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد.